عن الرؤوس المقطوعة نتكلم. قطع الرؤوس ظل دوماً من الرياضات المحببة للنفس لدى معظم الحضارات، وكان الإعدام بهذه الوسيلة شرفاً مقصوراً على النبلاء في الغرب، بينما يبقى الشنق والحرق للعامة والطبقات المتدنية. وكان على النبيل أن يعطي جنيهاً من الذهب للجلاد كي يجعل قطع رأسه سريعاً غير أليم. ماري ملكة اسكتلندا كانت بخيلة، لهذا احتاج الجلاد إلى 3 ضربات لقطع رأسها. نلاحظ أنه بالنسبة للشرق كان قطع الرأس لا يخلو من الإهانة، لأن الآسيويين كانوا يعتبرون دفن الشخص محتفظاً برأسه أمراً ذا أهمية دينية. أيام الثورة الفرنسية ومع ظهور المقصلة، كان المعتقد الشائع أن الرأس يظل يرى لمدة 10 ثوان بعد قطعه، لهذا كان الجلاد يرفع الرأس ليريه للجمهور. الألمان استعملوا مفصلة خاصة بهم اسمها فالبايل، وظلوا يستعملونها حتى عام 1949 مع إلغاء عقوبة الإعدام. الواقع أن النازيين قطعوا رؤوساً كثيرة جداً. السؤال الأول هنا، هل من الممكن أن يعيش المرء بلا رأس؟ سؤال سخيف طبعاً، لكن العلم قد سجل حالة غريبة لا تتعلق ببشري هذه المرة، لكن بديك. ديك شهير جداً في الولايات المتحدة اسمه مايك. ولد مايك في إبريل 1945، وقد استطاع الحياة 18 شهراً بلا رأس. وحتى لا يعتقد أحد أنها إشاعة، فقد أخذه صاحبه إلى جامعة يوتا ليفحصه العلماء ويدونوا الحالة جيداً. بدأت قصة مايك عندما تلقى الفلاح لويد أولسون زيارة من حماته، طلبت منه زوجته إحضار ديك من الجرن. حاول قطع رأس الديك فلم يوفق تماماً. هكذا بدأ الديك ليلتها واضعاً رأسه تحت جناحه، وفي الصباح صار قادراً على المشي. راح الفلاح الذي اعتصرت الشفقة قلبه يسقي الديك خليطاً من اللبن والماء عبر الحنجرة بقطارة عيون، والأغرب أنه ازداد وزناً وعاش عدة أشهر بهذا الشكل الغريب. اشتهر مايك ونشرت له صور في مجلات عديدة، وإن هوجم صاحبه بعنف لأنه لم يحسن القتل. في النهاية مات مايك بسبب المخاط المتجمع في حنجرته، والذي لم يستطع الفلاح أن ينتزعه. لما تم التشريح تبين أن ضربة البلطة لم تصب الشريان السباتي، كما أنها تركت جذع المخ سليماً. هذا يعني أن ما تبقى من المخ ظل قادراً على أداء وظائف التنفس والجهاز الدوري. السؤال الثاني هو، هل يمكن للرأس المقطوع أن يظل حياً؟ قلنا إن المعتقد الشائع وقت الثورة الفرنسية كان أن الرأس يرى لبضع ثوان، وكان الجمهور يرى تقلصات وتعبيرات على الوجه. هذا دفع أحد العلماء إلى عمل دورة دم صناعية للرأس المقطوع، وقيل إن الرؤوس التي جرب عليها هذه التجربة ظلت تحرك عيونها وتحاول الكلام. هناك قصة شهيرة للأديب روالد دال عن رجل ثري قاسم مع زوجته، عرف أنه موشك على الموت بسبب السرطان. هكذا اتفق مع جراح أعصاب صديق على أن يكون موجوداً وقت الوفاة، ينزع مخه في دقة ومعه العصب البصري المتصل به، ثم يوضع في وعاء خاص يكفل له دورة صناعية. هكذا يراقب العالم ويرى ويظل وعيه حياً. السبب هو أنه لا يطيق فكرة أن تتلاشى خبرات عقله التي تراكمت عبر عدة عقود لمجرد أن جسده الواهن أصيب بالسرطان. تم المطلوب ونجحت الجراحة، ووجدت الزوجة نفسها تتسلم وعاء به محلول حافظ يسبح فيه مخ زوجها وعينه تحدث فيها. انبهرت بهذا ووجدت أنها للمرة الأولى تجد زوجها صموتاً لطيفاً. كانت أهم وصية أمرها بها هي ألا تدخن أبداً بعد وفاته. هكذا أشعلت لفافة تبغ وراحت تنفخ الدخان في الوعاء. إن أياماً رائعة تنتظرها مع زوجها العاجز عن عمل أي شيء، والذي ستعذبه كما عذبها. كان هذا مخاً بشرياً، لكن ماذا عن الرأس ذاته؟ عام 1985 حصل عالم أمريكي اسمه فيلمينغ على براءة اختراع جهاز يحافظ على الدورة الدموية للرأس المقطوع، وهو يشبه جهاز القلب، الرئة الذي يستخدم في جراحة القلب المفتوح. هذه الأداة تمد الرأس بالأكسجين والمواد الغذائية. هناك أنابيب تمثل الأوردة تمر على جهاز ترويق دموي، ينقي ثاني أكسيد الكربون ويضيف الأكسجين، ثم يعود الدم للدماغ مع الشرايين. والجهاز يتخذ شكل لياقة سميكة يمكن أن تبقي الرأس مرفوعاً. بجهاز كهذا ظل الرأس المقطوع لقرد الريزيس حياً لمدة 36 ساعة، ويقال إن سبب وفاته في النهاية كان استعمال كميات هائلة من الهيبارين لمنع تجلط الدم. السؤال الثالث هو، هل يمكن للرأس المقطوع أن يتحرك؟ يبرز لنا في أواخر القرن الثامن عشر اسم البروفيسور جيوفاني ألديني الإيطالي الذي يهوى تجارب الكهرباء الجلفانية مثل مواطنه جالفاني. هنا نسمع عن تجارب جديرة بأفلام الرعب، فهو يعمل على جثة مجرم تم إعدامه اسمه فورستر. بدأ ينبه الفك والوجه فبدأ يتقلص وانفتحت إحدى العينين، انقبضت اليد اليمنى وراحت تفتح وتغلق قبضتها. في الواقع لا يوجد شيء غريب في هذه التجربة، لأن أي طالب طب جرب هذا على الضفادع الميتة مرارا، لكن ما يخيف هنا هو قدسية الجسم البشري. كانت فكرة البروفيسور هي أنه يمكن إعادة الحياة للغرقى والمشنوقين بهذه الكهرباء. قبل هذا أجرى تجربة أمام سفير فرنسا في إيطاليا، وقام بتثبيت خطاف متصل بالكهرباء إلى لسان ثور قطعت رأسه. عندما سار التيار قبض اللسان بقوة لدرجة أنه تمزق، وتحركت العينان وصدر صوت مريع من حلق الثور نتيجة للهواء الحبيس. تمت تجربة ذات العملية في إنجلترا على جثة مجرم مشنوق، وقد تم استخدام بطارية بها 150 دقيقة. اختاروا هذا المجرم بالذات لأن عنقه لم ينفصل، لأن الحبل انزلق على ذقنه أثناء الإعدام. قام دكتور جونز بفصل أعصاب التنفس ومنها العصب الحجابي الذي يظهر مساره في العنق، وهو العصب المتحكم في الحجاب الحاجز، عضلة التنفس الأساسية. تم توصيل العصب الحجابي بالأسلاك، وهنا بدأ الحجاب يتحرك كأن المتوفى يحاول التنفس بصعوبة بالغة، وتم تحريك عضلات الوجه لتعطي تعبيرات مرعبة توحي بالألم. ثم انبسطت إحدى القدمين لدرجة أطاحت بأحد المساعدين الذين حاولوا منعها من الحركة. الحق كما يقول وصف جريدة صادرة وقتها أن المشهد كان مريعا، وقد غادر الكثير من الشهود القاعة. وقال الدكتور جونز إنه يعتقد أنه لو تم عمل شق في مؤخرة العنق يظهر الحبل الشوكي فإنه من الممكن إعادة الميت إلى الحياة. أليس هذا هو بالضبط جو رواية فرانكشتاين؟ برغم هذا علقت الصحيفة قائلة إنما حدث مجرد استجابة ميكانيكية، لأن الروح نفسها قد فارقت الجسد. كل طالب طب يعرف هذا اليوم على كل حال. السؤال الرابع هو، هل يمكن أن نزرع الرأس المقطوع على جسد آخر كما يحدث في روايات الخيال العلمي؟ عملية زرع الرأس عملية تختلف طبعا عن زرع المخ. ننسى أنه لا توجد طريقة لخياطة الحبل الشوكي، وهكذا فإن من يتم زرع مخ له لابد أن يصاب بشلل رباعي. معنى هذا أن من يتم زرع مخ له يجب أن يكون مشلولا رباعيا منذ البداية، وهو يفضل الشلل على الموت. أول تجربة زرع رؤوس تمت عام 1812 مع أرانب وضفادع، ولم تنجح حقا إلا في السبعينات. هنا قام فريق من أوهايو بزرع مخ قرد على جسد قرد آخر، كان هذا هو البروفيسور روبرت وايت. المشكلة أن الرأس المزروع لا يمكن أن يملك أي سيطرة على الجسد الجديد، لأنه لا يوجد أي اتصال عصبي. ظل رأس الحيوان قادرا على الشم والسمع وحاول أن يعض، وقد أحرز اليابانيون نتائج ممتازة مع الفئران، وإن احتفظوا بالرأس الأصلي ليصير الفأر ذا رأسين. عام 1998 فكر فريد جاب من كاليفورنيا في الخلايا الجذعية، وقرر أنه يمكن استنباتها في جزء من المخ يدعى الهيبوكامبس، حيث تقدر الخلايا الجذعية على إصلاح قطع الحبل الشوكي. هكذا يتم أخذ الرأس السليم من جسد دمره السرطان ليزرع على جسد جديد سليم. لكن ما هو مصدر الجسد الجديد؟ وأين يذهب الوعي؟ أسئلة لا تنتهي جعلت هذا الموضوع مغرياً جداً لكتاب الخيال العلمي. السؤال الخامس، هل هناك من يحتفظ بالرؤوس المقطوعة؟ على قدر علمي لم يفعل هذا سوى رجال الثورة الفرنسية الذين كانوا يعرضون الرؤوس في أرجاء فرنسا، ثم وجدوا أن الرؤوس تتلف بسرعة، لذا أرغموا امرأة تنتظر حكم الإعدام لعلاقتها بطبقة النبلاء، أرغموها على أن تصنع تماثيل من الشمع لهذه الرؤوس تبدو مثلها بالضبط، وهذا هو الثمن الذي عليها دفعه لتنجو من النقصلة، وكانوا يجوبون الريف الفرنسي بهذه الرؤوس الشمعية على أنها حقيقية. المرأة هي مدام توسو صاحبة المعرض الشهير في لندن، ولا داعي لذكر أن هذا العمل الرهيب أرغمها على أن تقضي أياماً مع الرؤوس المقطوعة لمن كانوا أصدقائها وصديقاتها. لكن هناك نوع آخر من الرؤوس المصغرة التي لا يتجاوز حجمها قبضة اليد. تصور أن لديك مجموعة من رؤوس أعدائك في غرفة المكتب، وهذه الرؤوس صالحة للتعليق في الحزام والخروج بها على سبيل الزهو. هذه عملية معقدة تبدأ فور قتل الضحية، لابد من قطع رأسه بشكل يحافظ على ثنية جلد من الأمام والخلف، ثم يربط المحارب الرأس ويعلقه على كتفيه ويهرع إلى معسكره. يتم عمل شق في مؤخرة العنق ويتم سلخ الجلد بما عليه من شعر، ويترك الجمجمة بما عليها من عضلات هادية لثعبان الأناكوندا. تتم خياطة العينين والشفتين. الآن صار اسم الرأس تسانتسا، ويتم حمله إلى أوعية الطهي المقدسة. عندما تنتهي العملية يكون الرأس في ثلث حجمه الأصلي، لقد صار كقفاز خال. يتم حشو الرأس الفارغ بالحجارة والرمال، ويتم تعليقه فوق النار لينكمش أكثر، ثم يتم تزيين الرأس. هذه العملية الصبور تستغرق أسبوعاً، ثم يتم عمل فتحة في الرأس وعمل أنشوطة تسمح بتعليقه حول العنق. كان هنود خفارو في أمريكا الجنوبية، اليوم هم الإكوادور وبيرو، متخصصين في هذا. كانوا يعتقدون أن رأس المصغر يحوي أرواحاً مهمة لحماية المحارب، منها الواكاني التي لا تتأثر بموتنا لكنها تتحول لبخار، والأروتام التي تحفظنا أحياء، والمويساك التي تنتقم لصاحبها. يجب تصغير الرأس كي لا تلاحقك المويساك وكي تدافع عنك الأروتام. آخر مثال يذكره العلم لهذا الفن المندثر هو رأس جندي بولندي علقه النازيون في أحد معسكرات التعذيب لإرهاب السجناء، وقد استخدم هذا الرأس كدليل إدانة في محاكمات نورنبرغ الشهيرة. نعم، الكلام عن الرؤوس من المواضيع المحببة ما دام رأسك أنت فوق كتفيك، وبرغم هذا لا توجد أساطير فيما قلناه، إنها حقائق علمية، لكنها حقائق من الحافة.